عليه وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر لهذا العام، يوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول من عام 1439 للهجرة. ونبدأ أولا بالتعليق على كتاب لطائف الفوائد، وكنا قد وصلنا إلى الفائدة رقم 60. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. فائدة في حكم إجابة الأذان المنقول على الهواء وعبر المسجل. تشرع إجابة المؤذن المنقول صوته على الهواء مباشرة إذا كان لم يؤدي الصلاة بعد، أما إذا أدى الصلاة فلا تشرع الإجابة، لأنه نداء لمن لم يصلي، فالمؤذن يقول حي على الصلاة وهذا قد صلى. وأما إذا كان مسجلا فلا تشرع إجابة المؤذن في هذه الحال، لأنه ليس أذانا حقيقيا، وإنما هو حكاية صوت وشيء مسموع لأذان سابق، وقد يكون هذا الأذان مسجل لرجل ميت أو غائب.
متابعة المؤذن من حيث الأصل مشروعة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة. وورد في الحديث الآخر: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. ويشرع متابعة المؤذن فيقول المتابع مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فيشرع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المتابعة إذا كان المؤذن يؤذن مباشرة فحكمها ظاهر، لكن إذا كان الأذان منقولا عبر وسيلة إعلامية، عبر التلفاز أو عبر الإذاعة ونحو ذلك، فهل تشرع متابعته؟ فنقول إذا كان منقولا على الهواء مباشرة والمتابع لم يصلي بعد فتشرع متابعته. مثال ذلك: فتحت الإذاعة بعد وقت أذان المغرب في مدينة الرياض، فإذا بالأذان من إذاعة القرآن، إذا به منقول من جامع الإمام تركي بن عبد الله، والمغرب ينقل على الهواء مباشرة، هنا يشرع لك أن تتابعه. هذه الحالة الأولى، أن يكون منقولا على الهواء مباشرة وأنت لم تؤدي الفريضة، لم تصلي بعد، فيشرع أن تتابعه كما لو كان يؤذن من المسجد القريب. الحالة الثانية: أن يكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة وقد أديت صلاة الفريضة. مثال ذلك: صليت صلاة العشاء ثم ركبت السيارة وفتحت المذياع، فإذا بالأذان منقول على الهواء مباشرة من مكة المكرمة، فهل يشرع لك أن تتابعه؟ نقول لا يشرع. لماذا؟ لأن هذا الأذان نداء لمن لم يصلي، ولذلك يقول المؤذن حي على الصلاة، يعني هلم وأقبل إلى الصلاة، حي على الفلاح، هلم وأقبل إلى الفلاح، أنت قد صليت، كيف تجيبه وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فلا تتوافق المتابعة مع النداء. ولذلك إذا كنت قد أديت الصلاة ثم سمعت الأذان منقولا على الهواء مباشرة فلا تشرع المتابعة. الحالة الثالثة: أن يكون الأذان مسجلا، فهنا لا تشرع المتابعة. مثال ذلك: وقت أذان الظهر ركبت السيارة وفتحت على إذاعة القرآن، وإذاعة القرآن بالنسبة لأذان الظهر لا ينقلونه على الهواء مباشرة وإنما يبث مسجلا، فهنا لا تشرع المتابعة. وكذلك أيضا بعض الجوالات أيضا يكون فيها صوت أذان مع وقت الأذان، بعض المطارات أيضا يبث فيها صوت الأذان مسجلا، بعض المستشفيات يبث فيها صوت الأذان مسجلا. فهذا الأذان المسجل لا تشرع متابعته لأنه مجرد حكاية صوت، وقد يكون هذا الصوت لميت، وقد يكون هذا الصوت لغائب. وقد ذكر بعض فقهاء الحنفية مسألة شبيهة بهذه المسألة، قالوا لو أن الببغاء لقن الأذان ثم أصبح يؤذن فلا تشرع متابعته. الببغاء يلقن أي شيء، أي كلام يردده، فبعض الناس كانوا يلقنون الببغاء صوت الأذان، كلمات الأذان، فيقوم الببغاء وقت الأذان ويؤذن. ففقهاء الحنفية قال لا تشرع متابعته، وعللوا لذلك بأنه مجرد حكاية صوت. هكذا أيضا نقول في الأذان المسجل سواء عن طريق الجوال أو عن طريق الإذاعة أو عن طريق أي وسيلة، ما دام أنه مسجل فلا تشرع المتابعة. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
متى يخرج وقت صلاة المغرب؟ يخرج وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء بغيبوبة الشفق الأحمر، ويغيب الشفق في المملكة العربية السعودية بعد غروب الشمس بمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعة واثنى عشر دقيقة. وأما في تقويم أم القرى فقد جعل ما بين المغرب والعشاء ساعة ونصف طيلة العام من باب التوسعة على الناس. وعلى هذا ينبغي التنبيه إلى هذه المسألة، وخاصة النساء في البيوت، فربما أخرن صلاة المغرب إلى قبيل أذان العشاء ظنا منهن أنه ما زلنا في الوقت.
هذه المسألة من المسائل المهمة. وقت صلاة المغرب يخرج بمغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر من خلال التتبع والاستقراء يمتد عندنا هنا في المملكة من ساعة إلى ساعة واثنتي عشرة دقيقة، يعني هذه الفترة التي نحن فيها الآن حدود ساعة، لكن قد يصل في الصيف إلى ساعة واثنتي عشرة دقيقة، أكثر ما يطول في فترة الصيف. وبعض التقاويم جعلت ما بين غروب الشمس وأذان العشاء مدة أطول من الوقت الحقيقي للشفق من باب التوسعة، ومنها تقويم أم القرى. تقويم أم القرى جعل ما بين مغيب الشمس وأذان العشاء ساعة ونصف طيلة ليالي السنة، وأرادوا بذلك التوسع على الناس. ولكن بعض الناس تشتبه عليهم هذه المسألة فيظنون أن وقت المغرب يمتد إلى أن يؤذن المؤذن لأذان العشاء، مع أن المؤذن إنما يؤذن على التقويم وهو متأخر، وخاصة يقع الاشتباه خاصة من بعض النساء في البيوت حيث يؤخرن صلاة المغرب إلى قبيل أذان العشاء، فهن بهذا يكن قد صلينا صلاة المغرب بعد خروج وقتها. لذلك ينبغي ألا تؤخر المغرب بعد غروب الشمس أكثر من ساعة، فينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة المهمة. وكان ينبغي لمن وضع التقويم أن ينبه على نهاية وقت المغرب حتى لا يحصل اللبس لدى بعض الناس، على أنه في بعض دول العالم الإسلامي العشاء يؤذن في وقت الحقيقي، مثلا في الكويت يؤذن في وقت الحقيقي، لكن هنا عندنا في المملكة المعتمد على تقويم أم القرى، وقد جعل ما بين غروب الشمس وأذان العشاء ساعة ونصف طيلة ليالي السنة. نعم.
مشروعية أخذ الزينة للصلاة في البيت. يشرع أخذ الزينة في الصلاة ولو كان المصلي يصلي في بيته وحده، لأن أخذ الزينة في الصلاة لحق الله تعالى وليس لأجل نظر الناس. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسر الرأس: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتجمل له. حتى في صلاة النافلة في البيت يشرع له أن يستبدل ثياب البيت والنوم ليصلي في أحسن وأجمل ثيابه.
أمر الله تعالى بأخذ الزينة في الصلاة فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومعنى عند كل مسجد يعني عند كل صلاة كما قال المفسرون، وليس المقصود به عند كل مسجد يعني المسجد المعد لأداء الصلاة، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود بالمسجد يعني الصلاة. قال المفسرون: عند كل مسجد يعني عند كل سجود، والمراد عند كل صلاة، وهذا يشمل صلاة الفريضة والنافلة. فيشرع للمسلم وللمسلمة أخذ الزينة في الصلاة، أن يلبس الإنسان أحسن ملابسه. وأخذ الزينة إنما هو لحق الله عز وجل وليس لأجل نظر الناس. ولذلك المرأة إذا صلت في بيتها فيجب عليها أن تستر شعر رأسها، ولو لم يكن في البيت إلا زوجها، ولو لم يكن في البيت إلا أولادها، يجب عليها أن تغطي شعرها، لأن ذلك لأجل حق الله عز وجل. ولهذا ينبغي للمسلم عند الصلاة أن يأخذ زينته فريضة كانت أو نافلة. ولذلك لما رأى ابن عمر غلامه نافع أن يصلي حاسر الرأس قال: أرأيت لو خرجت إلى الناس أكنت تخرج هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتزين له. ونجد في واقع الناس التساهل في هذا، فتجد أن بعض الناس يأتي للمسجد بملابس النوم أو بملابس رثة، أو يأتي وهو حاسر الرأس، مع أن من عادته أنه يغطي رأسه في المناسبات المهمة، وهذا خلاف السنة. وإن كانت الصلاة صحيحة لأنها مكتملة الأركان والشروط والواجبات، لكن هذا خلاف السنة. وكذلك أيضا حتى في صلاة النافلة في البيت السنة أخذ الزينة، فإذا كان عليك ثوب النوم ثم أردت أن تصلي مثلا صلاة الوتر أو صلاة التهجد أو تصلي السنة الراتبة أو تصلي صلاة الضحى، فينبغي أن تخلع ثوب النوم وتلبس الملابس التي تقابل فيها الناس، تلبس أحسن ملابسك، والله أحق أن يتزين له. وأيضا إذا كنت تقابل الناس وأنت مغطي رأسك فكذلك تغطي رأسك بالشماغ أو الغترة، فتلبس أحسن ملابسك، فالله أحق أن يتزين له. فأخذ الزينة في الصلاة ليس لأجل نظر الناس، وإنما هو لحق الله عز وجل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم، بالنسبة للباس الزينة يختلف اختلاف الأعراف، ففي بعض البلدان وبعض البيئات لا يعتبرون تغطية الرأس من الزينة، فهنا لا يغطي رأس، المهم أنه يلبس أحسن ملابسه في البيئة التي هو فيها مراعيا العرف. لكن في البيئة التي يغطي الناس فيها رؤوسهم فيغطي رأسه، وباختصار كأنه في مناسبة مهمة، كأنه في مناسبة زواج، في مناسبة مهمة، فماذا يلبس في هذه المناسبة؟ نقول البس كذلك في الصلاة. نعم. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع عرف قومه، كان يتبع عرف قومه، عرف الناس في ذلك الحين يغطون رؤوسهم بالعمائم. نعم.
اللحن المبطل للصلاة، اللحن المحيل للمعنى في سورة الفاتحة تبطل معه الصلاة، ويستثنى من ذلك إبدال الضاد ضاء في ولا الضالين لتقارب مخرجيهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد نخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، فيغتفر في استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك.
الفاتحة إذا كان لا يحيل المعنى فإنه لا يبطل الصلاة، لكن الأولى ألا يؤم هذا الذي يلحن لحنا لا يحيل المعنى، أو أنه ينبه حتى يصحح قراءته. أما إذا كان اللحن يحيل المعنى وفي الفاتحة فإن الصلاة لا تصح، ولا يصح الائتمام بهذا الإمام الذي يقرأ الفاتحة ويلحن فيها لحنا يحيل المعنى. من يذكر لنا أمثلة للحن الذي يحيل المعنى؟ نعم الصراط الذي أنعمت عليهم، يقول أنعمت عليهم، نعم أهدنا الصراط بدل أهدنا هذا، وهذا أكثر ما يقع، أكثر ما يقع اللحن في هذا أهدنا الصراط المستقيم، المعنى اختلف أصبحت هدية وليست هداية. طيب مثال للحن الذي لا يحيل المعنى، نعم أهدنا، نعم، أو الرحمن الرحيم بدل الرحمن الرحيم. فإذا كان اللحن يحيل المعنى فإن الصلاة لا تصح، لأنه أخل بركن من أركان الصلاة. لكن استثنى العلماء من ذلك مسألة واحدة، وهي إبدال الضاد ضاء في ولا الضالين. ولا الضالين هي بالضاد أخت الصاد، وبعض العامة ما يفرق بين الضاد والضاء من قديم لتقارب المخرجين. فلو أن إنسانا أما غيره وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهنا هذا اللحن يحيل المعنى، لأن الضلال غير الضلال، فالظل غير الضلال، الضلال ضد الهداية الانحراف عن الصراط المستقيم، أما الضلال من الظل الظل الذي يكون من الشمس ونحو ذلك. لاحظ المعنى مختلف تماما، لكن يقول العلماء نظر لتقارب المخرجين وصعوبة التمييز عند كثير من العامة يغتفر في هذه المسألة. فلو أن الإمام قرأها ولا الضالين بدل ولا الضالين فإن صلاته صحيحة لتقارب المخرجين، فالضاد تخرج من أول حافة اللسان بينما الضاء من طرف اللسان، لكنهما متقاربان في المخرج، ويصعب على كثير من العامة التمييز بينهما. ولو قيل ببطلان صلاة من قرأ ولا الضالين بدل ولا الضالين للحق كثيرا من الناس الحرج. فهذه المسألة استثناها الفقهاء، ولكن مع ذلك من يتصدى لإمامة الناس عليه أن ينتبه أو ينبه لذلك، فلا بد أن يتقن القراءة فيقال له يعني انطقها بالضاد اخت الصاد وليس بالضاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكنه لو لم يفعل وأخل وقرأها ولا الضالين هكذا فإن الصلاة صحيحة. نعم.
حكم قراءة المصلي الفاتحة من غير تحريك اللسان. لا تعتبر القراءة قراءة إلا بتحريك اللسان، ولهذا لو أن المصلي قرأ الفاتحة في نفسه من غير تحريك لسانه لم تصح صلاته، وكذا من يقرأ القرآن في نفسه من غير تحريك اللسان لا يؤجر أجر التلاوة. وقد سئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عمن يقرأ المصحف بمجرد النظر فهل يحصل له أجر التلاوة؟ فأجاب ليس له إلا أجر النظر في المصحف، وعمله ليس تلاوة.
هذه المسألة من المسائل المهمة، والأثر مترتب عليها كبير وخطير، وهي أن القراءة لا تعتبر إلا بتحريك اللسان. فلو أن أحدا قرأ الفاتحة في نفسه من غير أن يحرك لسانه لم تصح صلاته، لأن هذه ليست قراءة، هذا مجرد تفكير وتأمل، لا بد من تحريك اللسان. لا تعتبر قراءة ولا تعتبر نطقا. ولذلك لو أن رجلا طلق امرأته في نفسه من غير تحريك للسانه لم يقع طلاقه بالإجماع. فالأحكام الشرعية إنما تترتب على تحريك اللسان، ولهذا قال عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ونجد أن بعض العامة يقرأ بهذه الطريقة، يقرأ الفاتحة في نفسه من غير تحريك اللسان، وهذا الصلاة غير صحيحة. بل بعضهم حتى تلاوة القرآن ما يحرك لسانه، تجد مع المصحف هكذا ينظر، هل هذه قراءة؟ هذه ليست قراءة، هذا مجرد نظر وتأمل وتفكر، لكنها ليست قراءة، لا بد من تحريك اللسان. فتحريك اللسان لا بد منه عند جميع العلماء، لكن اختلف العلماء هل يجب أن يسمع نفسه بعد تحريك لسانه أو لا يجب، على قولين. القول الأول أنه لا بد من إسماع نفسه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، يعني مثلا لو قرأ الحمد لله رب العالمين يرفع صوته قليلا بحيث يسمع قراءته. والقول الثاني أنه لا يجب أن يسمع نفسه، وإنما يكفي تحريك اللسان، وهذا هو القول الراجح، اختاره الإمام ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، لأنه ليس هناك دليل يدل على وجوب الإسماع، وإنما الأدلة تدل على وجوب تحريك اللسان فقط. ولذلك لو أن رجلا طلق زوجته بكلمة الطلاق محركا لسانه ولم يسمع نفسه، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ يقع، يقع الطلاق، ويعتبر متكلما وناطقا، والله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واللفظ إنما يكون بتحريك اللسان. فإذا الواجب هو تحريك اللسان، فهذه مسألة مهمة. رجل استفتى بعض المشايخ وقال إنه كان في الصلاة وكان في فمه نخامة، أكرمكم الله، كان في صلاة سرية، صلاة الظهر أو العصر، فما استطاع أنه يقرأ يحرك لسانه بقراءة الفاتحة، قرأ الفاتحة في نفسه، فأفتي بأن يعيد صلاته، لا بد من تحريك اللسان. يعني هذه المسألة ينبغي أن ينبه لها العامة. طيب بالنسبة لتلاوة القرآن قلنا يعني الحد الأدنى هو تحريك اللسان، لكن هل الأفضل أن يقرأ بتحريك اللسان من غير صوت أو أن يقرأ مع رفع الصوت؟ الآن يعني تجد بعض الناس كثير القراءة للقرآن لكن مع المصحف ما تسمع الصوت وهو يحرك لسانه، هذه تعتبر قراءة ويؤجر عليها، لكن أيهما أفضل، أن يقرأ محركا لسانا من غير صوت أو يصحب هذه القراءة الصوت؟ نعم، أحسنت، يصحبها صوت لكن يكون الصوت غير مرتفع بحيث يؤذي من عن يمينه ويساره، وذلك لأنه إذا لم يصحبها صوت كيف يكون التغني بالقرآن؟ كيف يكون ترتيل القرآن؟ والله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، كيف يرتل القرآن وهو لا ليس عنده الصوت عند التلاوة، ما يرفع صوته عند التلاوة، كيف يرتل التلاوة؟ ثم أيضا كيف يتغنى بالقرآن من غير صوت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، الحديث الآخر زينوا القرآن بأصواتكم، كيف يكون التغني؟ ثم أيضا الملائكة تستمع لمن يتلو القرآن، تستمع له كما ورد في الحديث الصحيح، فكيف تستمع له وهو لم يرفع صوته؟ فالأفضل أن يرفع صوته قليلا بالقدر الذي لا يشوش على من عن يمينه ويساره. فيعني هناك طرفان وسط، هناك بعض الناس لا تسمع له صوتا وهذا يفوته الترتيل والتغني، ويعني بعض السنن الواردة في التلاوة، وعلى عكسهم من يرفع صوته رفعا يؤذي من حوله من المصلين، هذا أيضا خطأ، لأن هذا فيه أذية للمسلمين، والمطلوب أن يرفع صوته بالقدر الذي لا يؤذي من حوله. نعم. حديث المسلم بالقرآن كلام المسلم والصدقة، والجاهل بالقرآن كلام الجاهل والصدقة، أولا في سنده مقال بعض أهل العلم يضعفه، ولو ثبت فالمقصود أنه يسر يعني بصوت لا يرفع، ليس فيه رفع، ليس فيه رفع بحيث يؤذي الآخرين، لأن الأدلة أيضا تدل على أن المطلوب من قارئ القرآن ترتيل، المطلوب هو التغني، والمطلوب هو تحسين الصوت، والمطلوب هو تزيين الصوت بالتلاوة، هذه كلها لا تتحقق إلا إذا صحب التلاوة صوته. نعم.
معنا أسفروا بالفجر، قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، حديث صحيح، لكن قد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغلس بالفجر حتى كانت تنصرف نساء المؤمنات متلفعات بمروطهن ما عرفن أحد من الغلس. ويفسر ذلك الحديث بوجهين، أحدهما أنه أراد الإسفار بالخروج منها، أي أطيل القراءة حتى تخرج منها مسفرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بستين آية إلى مائة آية، وهي نحو نصف حزب. والوجه الثاني أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر فلا يصلي مع غلبة الظن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد التبين إلا يوم مزدلفة، فإنه قدمها ذلك اليوم على غير عادته.
هذا الحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، إلا أن النسائي أخرجه بلفظ أسفروا بالفجر من غير زيادة فإنه أعظم للأجر، وهو حديث صحيح قال عنه الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ويبقى النظر في معنى الإسفار الوارد في هذا الحديث، الإسفار المأمور به في هذا الحديث، هنا ذكر ابن تيمية رحمه الله ذكر وجهين، وهناك وجه ثالث سنضيفه. الوجه الأول أن المعنى أطيل القراءة في صلاة الفجر حتى تخرج منها مسفرين، فيدخل الإنسان في صلاة الفجر بغلس ويخرج منها مسفرا، هذا هو المعنى الأول، ويعني كأن المعنى الحديث يعني أطيل القراءة في صلاة الفجر، ولذلك قال فإنه أعظم للأجر. والمعنى الثاني أن المراد بالإسفار أن يتبين الفجر ويظهر، أي أنه لا يستعجل بإقامة صلاة الفجر، وإنما ينتظر حتى يتأكد من دخول وقت صلاة الفجر، لأن طلوع الفجر مظنة لعدم الوضوح، فلا يستعجل في أن يقيم صلاة الفجر إلا بعد التبين والتحقق والتأكد من دخول الوقت. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد التبين، إلا في مزدلفة صلى بعد التبين لكن في أول وقتها. هناك معنى ثالث لم يذكره ابن تيمية رحمه الله، وهو أن المراد تأخير إقامة صلاة الفجر إلى حين الإسفار، وهذا هو مذهب الحنفية، ولذلك تجد أن البلدان التي منتشر فيها المذهب الحنفي يؤخرون صلاة الفجر إلى حين الإسفار. والذي يظهر أن أرجح الأقوال هو القول الأول، وهو أن المراد بالإسفار إطالة القراءة في صلاة الفجر، ومما يدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه فإنه أعظم الأجر، فإن قوله فإنه أعظم الأجر لا يكون إلا على أمر مستحب، وهذا إنما يكون في إطالة القراءة. وأما تبين الفجر فإنه أمر واجب وليس أمرا مستحبا، كونه لا يقيم صلاة الفجر إلا بعد التأكد من دخول الوقت ومن طلوع الفجر، هذا أمر واجب وليس أمرا مستحبا، فلا يقال فيه فإنه أعظم للأجر، فإن قوله فإنه أعظم للأجر إنما يكون على أمر مستحب وليس على أمر واجب. وأما الوجه الثالث وهو أن المقصود تأخير إقامة الصلاة إلى حين الإسفار فهذا خلاف ما عرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي بغلس، وغلس هو اختلاط ظلمة آخر الليل بأول الصبح. وعلى هذا فالقول الراجح في معنى أسفر بالفجر يعني أطيل القراءة في صلاة الفجر، فإن هذا أعظم للأجر. نعم.
حكم الإبراد بالظهر في الوقت الحاضر. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والذي يظهر أن سنة الإبراد لا تشرع مع وجود مكيفات التبريد في الوقت الحاضر لانتفاء علة الأمر بالإبراد وهي شدة الحر. قال العيني رحمه الله: قوله فإن شدة الحر الفاء للتعليل، أراد أن علة الأمر بالإبراد هي شدة الحر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشرع الإبراد في البلاد التي لا حر فيها، وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وهناك لا يشتد الحر. ونقول مثل هذا في المساجد في وقتنا الحاضر مع وجود المكيفات، فإنه لا يشد فيها الحر، فلا يشرع حينئذ الإبراد، ولا يقال إن في ذلك هجرا للسنة، فإن هذه السنة يمكن تطبيقها في الأماكن التي لا توجد فيها مكيفات أو في البرية ونحو ذلك.
الإبراد بصلاة الظهر عند شدة الحر سنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم. ولكن هل تطبق سنة الإبراد في وقتنا الحاضر؟ إذا نظرنا للحديث نجد أن علة الأمر بالإبراد أنها منصوص عليها في قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، والفاء كما قال العيني هي للتعليل، وعلى هذا فعلة الأمر بالإبراد هي شدة الحر. ومفهوم الحديث أنه إذا لم يشتد الحر لم يشرع الإبراد، ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشرع الإبراد في البلدان الباردة. مع وجود المكيفات في الوقت الحاضر تنكسر شدة الحر، فلا تتحقق علة الأمر بالإبراد، وعلى ذلك فلا يشرع الإبراد حينئذ. ولا يقال إن هذا فيه هجر للسنة، لأن هذه السنة يمكن تطبيقها في غير المساجد التي فيها مكيفات. بعض المساجد مثلا بعض الهجر لا قد لا يكون فيها مكيفات، وهنا يشرع الإبراد. في البرية مثلا يشرع الإبراد، لكن يبقى النظر الآن في كيفية الإبراد. ما معنى الإبراد؟ الإبراد هو تأخير صلاة الظهر. طيب تأخيرها إلى ماذا؟ نعم، متى تنكسر شدة الحر؟ نعم، إذا قلنا الآن الإبراد، الإبراد إلى ماذا؟ إلى آخر وقتها. هم يقولون إلى آخر وقتها، يعني إلى قبيل أذان العصر. لكن إذا نظرنا إلى الواقع نجد أن أشد ما تكون درجات الحرارة قبيل أذان العصر. تتبع الآن درجات الحرارة في اليوم تجد أن أبرد ما تكون فيه عند طلوع الشمس، وأشد ما تكون قبيل العصر عند الساعة الثالثة. خذ درجات الحرارة لأي يوم من الأيام وانظر إلى أعلى درجة وأقل درجة. أعلى درجة الساعة الثالثة تقريبا. طيب إذا ما أصبح هذا إبراد، يعني معنى ذلك أن درجة الحرارة وقت أذان الظهر أقل من درجة الحرارة قبيل أذان العصر الذي هو آخر الظهر وقت الإبراد، وهذا إشكال كبير. نعم. والذي يظهر يعني ليس هناك حقيقة، هذه المسألة مشكلة عندي، لكن يمكن أن يقال إن المقصود من الإبراد أن يكون هناك ظل للجدران في الطريق. هذا صحيح، فإنه في آخر وقت الظهر يكون الظل ممتدا في الطرقات، فالذي يأتي للمسجد يعني لا يكون يستفيد من الظل ويتظلل بهذا الظل. وأما من حيث الحرارة فدرجة الحرارة في آخر وقت الظهر أشد منها في أول وقت الظهر. نعم. لكن أنت الآن انظر إلى درجات الحرارة الآن، درجات الحرارة الآن أشد ما تكون عند الساعة الثالثة قبل أذان العصر. أي نعم. على كل حال هذه مسألة تحتاج مزيد، يعني تحتاج مزيد تحرير، ويحتمل أن يكون ما تذكر صحيحا، يعني يمكن يستفاد من الفلكيين والجغرافيين وأهل الخبرة في هذا، هل فعلا يعني ما ذكره الأخ الكريم صحيح يقول أن الشمس تكون يعني عمودية في وقت أول الظهر تكون مائلة في آخر الظهر فتكون أخف، يعني هل هذا مؤثر أو أن درجة الحرارة هي المؤثرة؟ المقصود أن هذه المسألة يعني فيها إشكال، المسألة عندي يعني فيها إشكال وتحتاج إلى مزيد تحرير وأيضا مزيد تصور من أهل الخبرة من الجغرافيين وخبراء الطقس والفلك عن هذه المسألة. لكن السنة واضحة فيها، السنة فيها ظاهرة، لكن إذا أردنا يعني تطبيقها على الواقع فيرد هذا الإشكال الذي ذكرت، وتحتاج إلى مزيد تحرير ومعرفة رأي أهل الخبرة في هذا. نعم. هو ما في إشكال يعني وقت أذان الظهر شدة حر، لكن أيضا آخر وقت الظهر شدة حر، أيهما أشد؟ أيهما أشد؟ أي نعم 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 تفعل في غير الأماكن التي فيها مكيفات تطبق هذه السنة.
طيب
أي نعم. لا هو المقصود أن شدة الحر أثناء الصلاة، يعني فإن شدة الحر مفيح جهنم.
لكن المشقة اللي تصيب الناس من الخروج في هذا الجو
الحار محتمل محتمل. نعم تفضل.
حكم جهر المسبوق عند قضاء ما فاته. عند قضاء المسبوق ما فاته في الصلاة الجهرية فهو مخير بين الجهر والإسرار. وقد أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجهر بالقراءة إذا فاته شيء من الصلاة. وجاء في فتاوى لجنة الدائم للإفتاء 10809000 برئاسة الشيخ بن باز السؤال: إذا فاتتني ركعة من صلاة الفجر هل يجوز لي الجهر في الركعة الأخيرة؟ الجواب: تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهرا لا يشوش على من حولك من المصلين في قضاء الركعة التي فاتتك مع الإمام.
عند قضاء المسبوق ما فاته في الصلاة الجهرية مثل صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، فهل يسر أو يجهر؟ أو حتى المنفرد أيضا، المنفرد إذا أراد أن يصلي صلاة جهرية هو مخير بين الإسرار والجهر. يعني مثلا أدركت ركعة واحدة من صلاة العشاء ثم قمت تريد أن تصلي ركعة ثانية من صلاة العشاء وهي جهرية، هل تجهر أو تسر؟ أنت مخير، لكن الأولى هو الجهر، الجهر أولى من الإسرار لورود ذلك عن بعض الصحابة ومنهم ابن عمر. قد أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر، السند صحيح على شرط الشيخين، هذا يسمى ماذا؟ السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر، فأخرج عن ابن عمر أنه كان يجهر بالقراءة إذا فاته شيء من الصلاة. وابن عمر معروف بشدة تحريه للسنة، وعلى هذا فالجهر أولى، لكن جهرا لا يشوش على من حوله وإنما يرفع صوته قليلا، سواء كان مسبوقا أو كان حتى منفردا. فالمنفرد إذا أراد أن يصلي يجهر في ما يجهر فيه الإمام، هذا هو الأفضل، ولو أنه أسر فلا حرج عليه. وهكذا أيضا بالنسبة للمرأة، المرأة الأفضل لها أن تجهر فيما يجهر فيه الإمام. فإذا أرادت المرأة أن تصلي في بيتها صلاة المغرب تجهر في الركعة الأولى والثانية، وكذلك صلاة العشاء تجهر في الركعة الأولى والثانية، صلاة الفجر كذلك تجهر جهرا لا يشوش على من حولها، ولو أنها أسرت صلاتها صحيحة، لكن الأفضل والأولى هو الجهر. نعم. الاتمام المسبوق لا بأس به، لا بأس به. نعم. طيب. نعم.
فائدة أقل مسافة للقصر. يرى جمهور الفقهاء أن أقل مسافة للسفر، يرى جمهور الفقهاء أن أقل مسافة للسفر 4 برد، أي 80 كيلومتر تقريبا. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الصواب ما قرره جمهور أهل العلم، وهو التحديد بيوم وليلة، ويقدر ذلك بنحو 80 كيلو تقريبا، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يترخص برخص السفر من يذهب من جدة إلى مكة مثلا لكونها أقل من 80 كيلو، حساب المسافة من آخر عمران جدة إلى أول عمران مكة، وهكذا المسافة ما بين الرياض والخرج حاليا دون مسافة القصر.
أقل مسافة للسفر اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال إنها لا تحدد وأن المرجع في ذلك للعرف، ولكن هذا القول لا ينضبط، لأن العرف مضطرب في هذه المسألة اضطرابا كبيرا. والقول الثاني قول الجمهور هو التحديد ب4 برد، وهي تعادل 80 كيلومتر تقريبا، وهذا هو القول الراجح. ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، متفق عليه. فهنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أقل مسافة للسفر، كأنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر أدنى مسافة سفر، لكنه عبر عن ذلك باليوم والليلة. فهذا الحديث يكاد يكون نصا في المسألة، واليوم والليلة ويعبر عنها بعض الفقهاء بيومين قاصدين هي 4 برد، لأن البريد نصف يوم، فيوم وليلة أو يومان 4 برد، والبريد 4 فراسخ فتكون 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال فتكون 48 ميلا، وبالتقديرات المعاصرة تعادل 80 كيلومتر تقريبا. فأقل مسافة للسفر هي 80 كيلومتر تقريبا، هذا هو قول جمهور الفقهاء، وهو كما ذكرت الذي يفهم من الحديث السابق، وهو أيضا المروي عن الصحابة، فإنه قد روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يقولان للناس: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد، لا تقصروا في أقل من 4 برد. الصحابة هم أعلم الناس بشريعة الله، وأعلم الناس أيضا بمدلول لغة العرب، وعلى هذا فإذا كانت المسافة أقل من 80 كيلومتر لا تعتبر سفرا، إذا بلغ 80 كيلومتر فأكثر فهي السفر. لكن كيف تحسب المسافة؟ انتبه، يعني بعض الناس يحسب المسافة من بيته، هذا غير صحيح. تحسب المسافة من مفارقة العمران إلى أول عمران البلد الذي تريده. فمثلا إذا كنت تريد أن تحسب المسافة ما بين الرياض إلى بلدة أخرى، تبدأ في حساب المسافة من آخر حي من أحياء الرياض، إذا كان مثلا من جهة الغرب من حي العريجة، من جهة الجنوب مثلا من بعد حي العزية، وهكذا بهذه الطريقة آخر حي من أحياء البلد. يعني والغالب عندنا في المملكة أن آخر حي يوضع عنده نقطة تفتيش تكون هي العلامة، مداخل المدن يوضع عندها عادة نقاط تفتيش، تكون هذه النقطة هي العلامة. وأحسن طريقة أنك تحسب عداد السيارة، تضع عداد السيارة على 0 عند آخر العمران، ثم تبدأ تحسب المسافة، إذا بلغ 8 كيلو فأكثر هي مسافة سفر. طيب تحسبها من آخر عمران البلد الذي أنت فيه إلى أول عمران البلد الذي تريده. وأنبه هنا على قضية أخرى مهمة، وهي أنه لا يعتمد في هذا على اللوحات الموجودة على الشوارع، لأن اللوحات الموجودة على الشوارع من خلال التتبع والاستقراء تحسب إلى وسط المدينة. ولذلك انظر إذا قال بقي على الرياض 50 كيلو، يقصدون إلى وسط مدينة الرياض. بقي على مكة 20 كيلو، يعني إلى وسط مدينة مكة، وهكذا. والمطلوب هو إلى من العمران، من آخر العمران إلى أول عمران البلد الذي تريده. فلوحات الشوارع تحسب من وسط المدينة، انتبه لهذه النقطة. ولذلك لا يعتمد عليها في هذا إلا بعد معرفة، بعد خصم الفارق، بعد نخصم منها الفارق. طيب تطبيقا لهذه المسألة، ما بين مكة وجدة إذا حسبت المسافة ما بين آخر عمران جدة إلى أول عمران مكة أقل من 8 كيلو، ولذلك هي أقل مسافة سفر، فلا يترخص أهل جدة إذا ذهبوا إلى مكة. أيضا ما بين الرياض والخرج، لو حسبت المسافة ما بين آخر عمران الرياض إلى أول عمران الخرج تجد أن المسافة أقل من 8 كيلو، فلا يترخص من يريد الذهاب من الرياض الخرج. لكن من أراد أن يذهب من الرياض إلى قاعدة الأمير سلطان هذه أكثر من 8 كيلو، فلهم الترخص. ما بين الدمام إلى الجبيل كذلك هي أقل من 8 كيلو، وهكذا تحسب بهذه الطريقة. نعم 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 المكان الذي يصل إليه، المكان الذي يصل إليه، هم يحسب من آخر عمران البلد الذي هو فيه إلى المكان الذي يصل إليه. نعم الاستراحات التي تكون في ضواحي المدة لا تحسب، وهذا قد نص عليه الفقهاء وقالوا أن الحوائط والبساتين التي تكون في آخر العمران لا تعتبر، المقصود أول عمران يعني الذي يسكنه الناس الذي فيه الأحياء، هذا هو المعول عليه. ونكتفي بهذا القدر في التعليق على لطائف الفوائد.